يا رحمن الرحيم، هذا مجلسنا التاسع من مجالس هذا الكتاب المبارك، ما لابد منه في أمور الدين، للشيخ العلامة أبي بكر خوقير رحمه الله. نعم.
الحمد لله، وبعد، قال رحمه الله تعالى: ما الشفاعة؟ هي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف كلهم شفاعة عامة، وللمذنبين من أهل التوحيد وأهل الكبائر.
وهذه مما اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الشفاعة اختص بها النبي، فلا تكون لغيره، أنا لها. وهذا اللواء، وقد رفع لواء الحمد، وهذا الموقف الذي يحمده عليه الأولون والآخرون. نعم. وهذه لم ينكرها فرقة من الفرق، ما أعلم فرقة أنكرت هذه الشفاعة. نعم.
وللمذنبين من أهل التوحيد وأهل الكبائر خاصة،
هذه يشترك فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع غيره، لكن للنبي أكملها، الشفاعة في المذنبين للنبي أكملها، وقد ورد بمجموع الأحاديث أنه يشفع 4 مرات. نعم.
فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا حمما، فيدخلون الجنة بشفاعته صلى الله عليه وسلم.
وهذا بالتواتر وبإجماع أهل السنة أن عصاة المحدث يخرجون من النار. هنا بقى خالف الخوارج والمعتزلة في أن عصاة الموحدين لا يخرجون من النار، لأنهم ليسوا عصاة عندهم، هم خارجون من الإيمان إلى الكفر كما عند الخوارج، وبالتالي لا يخرج كافر، وإلى منزلة بين منزلتين كما عند المعتزلة، وبالتالي أيضا لا يدخلون الجنة، لأن الجنة لا تدخلها نفس مؤمنة، وهؤلاء خارجون عن الإيمان. ولهذا قلنا بين المعتزلة والخوارج في مرتكب الكبيرة في الدنيا خلاف واتفاق، وفي الآخرة خلاف واتفاق. في الدنيا خلاف واتفاق في ماذا؟ اتفاق في الخروج من الإيمان، واختلاف في أن الخوارج يخرجون من الإيمان إلى الكفر، وهؤلاء إلى منزلة بين منزلتين. في الآخرة اتفاق وخلاف، أما الاتفاق فالخلود في النار، وأما الخلاف فمنزلة هؤلاء في النار وهؤلاء في النار، فإن العصاة عند الخوارج منزلتهم منزلة الكفار، وعند المعتزلة أيضا دون الكفار. إذن مرتكب الكبيرة حكمه وعاقبته بين الخوارج والمعتزلة اتفاق ووفاق في الأمرين. نعم. يقال يعني نغرى كثير من أهل العلم يقول مثلا يتفقون في الحكم الأخروي ويختلفون في الدنيا، هذا في عموم في إجمال، لكن لو أردنا التفصيل هنجد أن الدنيا فيها وفاق وخلاف، والأخرة فيها وفاق وخلاف. الوفاق في الدنيا ها الخروج من الإيمان، والخلاف إلى الكفر عند الخوارج إلى منزلة بين منزلتين عند المعتزلة. طب وفي الآخرة وفاق وخلاف؟ الوفاق الخلود في النار. طيب والخلاف أن هذا عاقبة الكفار وهذا دون ذلك. نعم.
وهو أول شافع ومشفع، فلسائر الأنبياء والملائكة والمؤمنين شفاعات، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ولا تنفع الكافرين شفاعة شافعين.
طلبنا أشياء جبتوها، الممتحن في الأخرة بالنسبة للقبر، وثاني العاصف، إجابة العاصف. نعم. طيب تقول وهو أول شافع ومشفع. نعم.
وهو أول شافع ومشفع، فلسائر الأنبياء والملائكة والمؤمنين شفاعات، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون.
هذه شروط الشفاعة المثبتة، الرضا عن الشافعي والمشفوع له بعد الإذن، فلا تقع الشفاعة إلا بإذن. ولهذا لا تعارض بين قول الله قل لله شفاعة جميعا، وبين ماذا؟ وبين الشفاعة الثابتة للأنبياء والملائكة والصالحين وغير ذلك. ليه؟ لأنها بعد إذنه فعادت إليه سبحانه وتعالى، فتكون الشفاعة كلها عائدة إلى الله. نعم.
ولا تنفع الكافرين شفاعة الشافعين.
لماذا؟ للكفر، فالكافر ما تنفع فيه شفاعة الشافعين، ولم ينتفع كافر بشفاعة إلا واحد وهو أبو طالب، وهي شفاعة في التخفيف لا في الخروج، فإنه لا يخرج من النار أحد، بشفاعة أحد، إنما في التخفيف فقط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أنا لكان في الدرك أسفل من النار. نعم.
السؤال الثاني عشر: أين الجنة والنار وما هما؟ الجواب: لم يصرح نص بتعيين مكانهما، بل حيث شاء الله تعالى وهما مخلوقان لا يفنيان. فالجنة مأوى أوليائه، والنار عقاب لأعدائه، وأهل الجنة فيها مخلدون، والمجرمون في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون.
يقول: لم يصرح نص بتعيين مكانهما، الجنة في عليين والنار في سجين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به سمع صريف الأقلام وسمع كذا وقد رأى الجنة والنار، فالذي يظهر أنهما في أن الجنة في عليين وأن النار في سجين، وهما مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، مخلوقتان وقد رأهما النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل قال في الجنة: أعدت للمتقين، وفي النار: أعدت للكافرين. والنبي صلى الله عليه وسلم قد دخل الجنة والنار، وفي صلاة الكسوف رأى الجنة والنار صلى الله عليه وسلم. والنبي نفسه يقول بأن روح المؤمن نسمة تصرح في الجنة، والشهداء عند ربهم يرزقون في حواصل طير يصرحون في الجنة، يأوون إلى قناديل معلقة بالعرش. فالجنة مأوى أوليائه، والنار عقاب أوليائه، وأهل الجنة فيها مخلدون ونار عقاب لأعدائه، وأهل الجنة فيها مخلدون ما يخرجون منها أبدا الأبدين ولا ظهر الظاهرين ولا يبغون عنها حولا، والمجرمون الكفار في عذاب جهنم خالدون لا يفطر عنهم وهم فيه مبلسون. فلا تفنى ولا تبيد. دليل ذلك يؤتى بالموت في سورة كبش أملح، قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح حيث في الصحيحين: فيذبح بين الجنة والنار ثم يقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. هذا فيه دليل على فناء، على عدم فناء النار ولا وعلى عدم فناء الجنة. نعم.
السؤال الثالث عشر: كيف تكون رؤية
الله للمؤمنين؟ وهذا يخالف فيه أهل البدع، يقولون من المعتزلة وكذا أن النار والجنة غير مخلوقتين الآن، لأن خلقهما وتعطلهما عن دخول أحد فيهما فهذا عبث، فيخالفون النصوص بمحض الرأي. وكذلك عن الفناء، فإن الجهمية يقولون بفناء الجنة والنار معا، وبعض أهل البدع يقول بفناء الحركات، تبقى لكن تفنى الحركات، والبعض نسب إليه القول بفناء النار دون الجنة. وأهل السنة والجماعة مجمعون متفقون، وقد نقل الإجماع غير واحد من أهل السنة والجماعة على أن الجنة والنار لا تفنان أبدا ولا تبيدان، وهذا ظاهر القرآن. قال تعالى: وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. نعم.
السؤال الثالث عشر: كيف تكون رؤية الله للمؤمنين؟ الجواب: رؤيته تعالى بلا كيف ولا تحديد في
يعني رؤية المؤمنين لله يعني. نعم.
رؤيته تعالى بلا كيف ولا تحديد في الرؤية والمرئي والرائي في حال بصره، فأحوال الآخرة لا تقاس على
نعم.
فأحوال الآخرة لا تقاس على ما في الدنيا.
رؤية تعالى بلا كيف ولا تحديد، رؤية تعالى ثابتة بالنصوص من القرآن والسنة والإجماع في الجنة يراه المؤمنون. قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وتفسير النبي زيادة بالرؤية، وحديث صهيب في رؤية الرب عز وجل في الآخرة، وحديثه صلى الله عليه وسلم أيضا: هل نرى ربنا؟ قال: إنكم سترون ربكم. هذا كله لا خلاف فيه، والإجماع على ذلك. يقول: بلا كيف ولا تحديد، أي من غير إحاطة. وبلا كيف نعلمه، فإنه لا يحيط بالرب عز وجل إلا من أحاط به علما، من أحاط به علما أحاط به رؤية، ولا أحد يحيط به علما إذا لا أحد يحيط به رؤية. في الرؤية والمرئي والرائي في حال بصره، يعني كلام مجمل. ما المهم أن الرؤية هذه يعني كيف الرائي في حال بصره يرى بعينين، بعينين يرى بعينين، الله أعلم عز وجل طبعا بالمؤمن يومها فيما يعطى من قوة، لأنه في الدنيا لا يراه أحد العدم القدرة على ذلك. فالمؤمن يعطى في الجنة قدرة يرى بها الرب سبحانه وتعالى، لما كان في الدار الفانية فلا يرى باقيا، لا يرى باقيا وهو الله عز وجل بفان، وأما في الآخرة لما كان باقيا رأى الباقي سبحانه وتعالى. فعلى كل حال الرؤية من غير إحاطة ولا كيفية، نعم يراه بعينيه رؤية بصرية، هذا في الآخرة في الجنة. أما في العرصات، في العرصات فيتجلى لهم ربهم عز وجل ويراه المؤمنون اتفاقا. وهل يراه مع المؤمنين الكفار والمنافقون أو المنافقون فقط؟ قولان، مع المؤمنين، والذي عليه الجماهير أنه يراه المؤمنون فقط، لكن هذا خلاف بين أهل السنة. أما خلاف الرؤية فمع من؟ مع المعطلة ومع مثبتة الرؤية هم الأشاعرة أيضا، فالمذاهب في ذلك متنوعة. فهناك نفاة للرؤية وهناك مثبتة. النفاة الجهمية من الجهمية والمعتزلة المعطلة، والمثبتة للرؤية أهل السنة والأشاعرة يثبتون، ولكن أهل السنة يختلف إثباتهم عن الأشاعرة. فالأشاعرة يقولون يرى إلى غير جهة، إنما أهل السنة جماعة يرون أنه يرى إلى جهة، لأن المرء لابد أن يكون إلى جهة ويراه بعينيه سبحانه وتعالى، يراه المؤمن بعينيه رؤية حقيقية. لما هؤلاء عندهم يخلق الله قوة مع أنه يرى إلى غير جهة، وهذا كله كلام ما أنزل الله به بالسلطان، كل هذا لتكييف مذهبهم، لأن لو قالوا يرى إلى جهة يبقى لابد أن تكون الجهة ماذا؟ العلو، وهم ينفون ذلك. فيركبون منهجهم بحيث لا يتناقضون هذه مع تلك وهكذا، وكل هذا ضلال مبين. والحمد لله الذي نجانا منه، والحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فأحوال الآخرة لا تقاس على ما في الدنيا، وهو سبحانه ليس كمثله شيء، فنؤمن بما أخبر به هو ونبيه صلى الله عليه وسلم من رؤيته تعالى، كما قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. والتشبيه وقع للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي. السؤال الرابع عشر.
نعم، هذا الرؤية بالرؤية يعني تحقق الرؤية، تحقق الرؤية للرؤية بالرؤية. هل نشك في رؤية القمر الشمس؟ لا، كذلك رؤية الرب. لا المرئي بالمرئي يعني ليس الله يماثله القمر ولا هو يماثله، هذا ليس تشبيها للمرئي بالمرئي، فليس كمثله شيء، وإنما للرؤية بالرؤية أي في حقيقته أيضا. يعني أيضا تشبيه الرؤية والرؤية ليس في الصفة وليس في من كل وجه، ولكن في التحقق. يعني كما تتحققون رؤية الرب عز وجل، رؤية القمر، رؤية الشمس في الدنيا، كذلك تحققون منها في آخر. هذا تشبيه الرؤية بالرؤية، يعني في ماذا؟ في وقوعها. في ماذا؟ في ثبوتها، وأنه لا شك فيها. نعم، لكن لا شك أن رؤية الرب لا كيفية لها نعلمها. نعم.
السؤال الرابع عشر: ماذا تعتقد في أشراط الساعة أي علامات قرب يوم القيامة؟ الجواب: كل ما صح النقل فيه فيما شاهدناه أو غاب عنا نعتقده ونعلم أنه صدق وحق، وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه. ومن ذلك أشراط الساعة مثل خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم فيقتله، وخروج يأجوج ومأجوج، وطلوع الشمس من مغربها.
هذه مرتبة ترتيب لا خلاف فيه بين أهل العلم. المهدي، وهذا الرجل الصالح الذي يخرج في آخر الزمان يملأ الأرض عدلا، ثم خروج الدجال، وهو الذي أيضا الفتنة العظمى، ما من نبي إلا وحضر أمته الدجال، والنبي صلى الله عليه وسلم قد خفض فيه ورفع، وهو فتنة عظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم من الدجال، وقال: إنكم تفتنون في قبوركم قريبا أو نحوا من فتنة الدجال. فتنة عظيمة جدا، وبقوا في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامك أيامنا هذه. وله أوصاف ورد بها السنة ولله الحمد والمنة عرفت لنا. فالحمد لله شريعتنا ظاهرة وهدايتها واضحة لا يزيغ عنها إلا هالك أو ضال، يعرفه المؤمنون والحمد لله بعلامة تكون في وجهه من جهة الكتابة كافة راء يقرأها المؤمن فقط، يقرأ وإن كان أميا، ولا يقرأها الكافر ولو كان متخصصا في كل لغات العالم، ما يقرأها، يقرأها بإيمانه كما يتجوز الصراط بإيمانه، كما يقف في العرصات بإيمانه. فبإيمانه يحصل كل هذا بفضل من الله سبحانه وتعالى فيقرأها. ثم إنه أعور العين اليمنى كان عنبة طافية وكذا، فيه أوصاف معروفة في السنة، فتنته عظيمة معه جنة ونار، فجنته نار وناره جنة إلى غير ذلك، ولكن الحمد لله الله يحفظ عباده المؤمنين في هذا. طيب، ثم على إثره أيضا يخرج ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فيقتله بباب لد هناك بجوار المسجد الأقصى، هناك باب لد يقتله هناك ويسيخ منه فيقتله بحربته عليه الصلاة والسلام، ويصلي خلف الرجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فلما أراد أن يتأخر الإمام وأن يقدم عيسى قال لا، رفض وقال هذه الأمة إمامها منها تكرمة لهذه الأمة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية فلا يقبل إلا الإسلام، ويحصل بركة عظيمة في الأرض. ثم تخرج يأجوج ومأجوج، يخرج يأجوج ومأجوج أمتان عظيمتان، فيوحي الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم عيسى أن حرز عبادي إلى الطور، فإنه قد خرج عباد لي لا يدان لأحد بقتاله. ثم يهلك الله عز وجل يأجوج ومأجوج من غير رجل واحد، لكن هذه سنن، فالله عز وجل أوحى إلى عيسى أن حرز عبادي إلى الطور، دل هذا على أن المؤمنين ولو كانوا أكمل الناس إيمانا لهم مندوحة إذا كان عدو لا قبل لهم به أن ألا يقاتلوا وألا يواجهوا. فلا نقول هذا واجب على كل حال، لكن له شرط، قدرات، وإلا لماذا عيسى عليه الصلاة والسلام لم يلقى يأجوج ومأجوج، ولماذا أوحى الله إليه الحارس عبادي للطور؟ ليس إلا شيء واحد، ما هو؟ التحليل في الرواية، لا قبل لأحد بقتاله، لا قبل لأحد بقتاله، مع أن الله قتله بدون أحد، قادر ربك أن يلقى عيسى ومن مع هؤلاء فيقتلونهم، الله قتلهم بدون واحد، لكن هذه سنن تشريع. ولهذا إذا كان العدو أضعاف أضعاف ونخشى أن يستبيح بيضتنا فإننا لا نلقى، لنا مندوحة في الصلح، ولنا مندوحة في بذل مال، ولنا مندوحة بمسالمة، ولنا مندوحة لو لم يكن وسيقتل سيقتل، نهاجر ونستبقي الأرض لا نموت فيها بل نهاجر منها، ومن يهاجر في الأرض يجد مراما كثيرا وسعة، ويجد الناس سعة كما هاجر رسولكم صلى الله عليه وسلم، هاجر من مكة، أنا أترك بلدي، ما في بلد أعظم من مكة، والنبي هاجر منها صلى الله عليه وسلم، ثم قوي الدولة الإسلام فعاد إلى مكة. فالمراد المسلم هذا يتربى ويتقوى حتى إذا كانت قوة لقينا الكفار، أما إذا كان لا قبل لنا بقتالهم فإننا لا نقابلهم. ولهذا الجهاد قصد وشرط، قصد الإخلاص لله وشرط للراية والقدر، هندرس هذا إلى آخر الزمان. لفوا دوروا وهاتوا كل ما عندكم وكلام، الحمد لله ما تأتون بشيء بفضل من الله سبحانه وتعالى إلا وحج عليكم، لا لكم، بفضل من الله سبحانه وتعالى. وفرق من باحث ينشد حقا وبين باحث ينشد نصرة للقول، هذا حري ألا يوفق، هذا حري ألا يوفق. فهذا عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان، وهذا محمد صلى الله عليه وسلم في أول الزمان، ونحن بين نبيين، عندنا أحكام في الجهاد، هي 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 كما أخرجك ربك من بيتك بالحق أن حرز عبادي إلى الطور، هؤلاء وهم أنبياء راعى الشرع فيهم قوة وضعفا، فكيف بغيرهم؟ لا يا شيخ، لكن في الله يقول كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. صحيح، نعم، حينما يكون القتال مشروحا ويتعين ويتعين فكم من فئة قليلة، وإذا لو هتأخذ بالعموم يبقى يجب الجهاد على النبي في مكة لأنهم فئة قليلة، ويجب على عيسى لأنهم فئة قليلة. حلها بقى، حلها يا أخوي الله يكرمك، حلها كده، حلها النهاد، حلها، مش انت عندك كم فئة قليلة بإطلاق، حلها دي بقى، كيف تحلها؟ لكن احنا نحلها، احنا نحلها، لما نقول لما يتعين قتال يكون قتال مشروع، ويتعين قتال في دفع في كذا لابد أن يكون، فكم من فئة قليلة. ثم القليلة تنصر بملائكة فتكون كثيرة. أهل بدر الأقل ولا الأكثر يا إخواني في بدر؟ الأقل من جهة الصحابة صح، والأكثر من جهة الملائكة. يمددكم ربكم ب3000 ب5000، يبقى صاروا كم؟ أكثر ولا أقل؟ وفي الخندق كانوا الأقل، فنصرهم الله بالريح ونصر الله بجند من عند. يبقى كم من فئة قليلة قاتلت قتالا مشروعا غلبت فئة كثيرة بغت وطغت، وإذا لا بالإطلاق هتتعارض النصوص، وكل تأويل يعود على نص أو إجماع بالإبطال تأويل فاسد. لابد يكون عندك الشريعة تنظر إليها بعينيك، لا بعين واحد، لا بعين واحد. هذا أقوى ما يستدلون به. ثانيا، أقوى ما يستدلون به من كلام شيخ الإسلام ولا يشترط في الدفع شرط ولا صحيح فعل. هل شيخ الإسلام بينفي مطلق الشرط ولا الشرط المطلق؟ ما يلزم راية ولا يلزم قدرة بإطلاق ولا في أحوال؟ لو بإطلاق على ما رجعوا للنبي في الدفع، من إمامهم يوم الخندق؟ من إمامهم يوم أحد؟ تقول ما يلزم بإطلاق، وهل وقع قتال إلا وراء إمام؟ لما جوع الإمام جنة يقاتل من ورائه. فنبي في أول الأمة يتحقق فيه شرط الجهاد، ونبي في آخر الأمة يتحقق فيه شرط الجهاد، ولا نصرة في أول الأمة إلا بنبي وصحابة واتباع النبي وصحابة، ولا نصرة في آخر الزمان إلا بنبي وأصحابه وتتحقق النصر. إلا يفتح بيت المقدس وتقع النصرة له على اليهود، هم الطائفة المنصورة الفرقة الناجية. وحماس ليس كذلك، حماس مش الطائفة المنصورة الفرقة الناجية، ولا الإخوان ولا الشيعة، حتى تكون الطائفة المنصورة في القناجية. هيا بنا نربي الطائفة المنصورة في القناجية. علم أمة غزة التوحيد، علمهم السنة، علمهم لأن ده المقومات اللي احنا نفتح بها. خلاص، ده المقومات اللي احنا نفتح بها. إن الطريق إلى القدس، ما أنا ما بسمعش نفسي على فكرة، لما اسمع كل ما افتح حاجة يقول لي ما يا أبا عبي، أنا بسمعش ناس والله، ولا في مقطع سمعته أصلا، إنما ده شبعت سماع. كل ما افتح حاجة لقيني قدامي، يا عم ميل الله ينجحك. صحيح، والله ما بسمع إخواني المقاطع، يعني نادر جدا لما يعني أشوف أي حاجة، إنما يا أبا عبيدة، وما الغير بقى عمل إيه، وما الغير اللي عمال يسمع؟ عشان ده أنا نصحب الأمر، والله ما العيال الصغار في بيت حفظوه. حفيد بيقول يا أبو عبيدة، اللي بابا قلت له يا أبا، يا أبا عبيدة. صحح. هو هذا، سبحان الله، علم من ربك ومدينك ونبيك. شوف الكتاب ده كله احنا قاعدين اهو، دعاء ما شاء الله، كلهم دعاء ما شاء الله من عشرات السنين بيدعون، وبنتعلم من ربك ومدينك ونبيك. لماذا المكابرة؟ أطفال غزة عارفين، ده أطفال أعلم من أطفال غزة عارفين. طب ما تجيبوا كبار غزة، أطفال غزة ليه؟ هاتوا كبار غزة يعرفون الدين، دين الرفض من دين السنة، يعرفون فرقوا بين الخميني وأحمد بن حنبل. لماذا المكابرة هذه؟ الحج قاسم السليماني
الحج قاسم اللي بيكفر الصحابة، الحج قاسم اللي بيطعن في أمنا عائشة بالزنا، وقائد فيلق القدس وهو الذي يتمنى بخمينه أن يهدم الكعبة وأن يستولي على مكة والمدينة وأن يخرج أبا بكر وعمر لإقامة الحد عليهما، فإذا القصي قدس يضحكون عليكم لكن لا يضحكون علينا، نحن نخاطبهم بتاريخهم الأسود في الكتب، نحن ما نخاطبهم بما نسمع إن أمننا من أمن غزة، ده الحوثيون، إن أمن غزة من أمننا وإن سلامها من سلامنا، ده أنجز دم، دم غزة ده يا كفار، قتلتم غزة بسيف المسلمين ضحكتم عليهم ده أنتم تتشفون فيهم، دماؤهم أنجس الدماء، كتبكم تقول هذا، أموالهم حلال، أرضهم حلال، كتبكم تقول هذا، كذبوا هذه الكتب، أنجس دم، أنجس من دم اليهود والنصارى، دم نتنياهو أقدس عند الحوثيين وحزب الله وإيران من دم أهل غزة، تعالوا نتناقش، تعالوا 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 نتناقش، تعالوا. ومشايخ الذين يستدلون لحماس الآن لا أسكت، ليس من العقل ولا من الحكمة المسألة لا تبحث أصلا، ليس من عقل ولا حكمة، احنا الآن بنقاتل عدوا ما تكون شيعة وسنة، سبحان الله، وتنصر يا تنصر يا حزبي، ما انت أصلا تريدها دماء تشبع فيها، عودتنا هذا، عودتنا كل ثورة أنت قائدها، أنت رئيسها، أنت النافخ فيها، أنتم كالوزغ تنفخ النار، تنفخ النار. نعم.
خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم فيقتله وخروج يأجوج ومأجوج،
فيخرج يأجوج ومأجوج، هذا الترتيب باتفاق، يبقى المهدي ثم الدجال ثم عيسى بن مريم ثم يأجوج ومأجوج، دي أربعة متفق، بعد ذلك بقى في خلاف تقديم وتأخير، من ذلك طلوع الشمس وغربها وخروج الدابة وما أشبه ذلك، جاء في حديث فلا ف ف ف فإذا خرجت إحداهما فالثانية على إثرها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني إما طلوع الشمس الأول والدب على إثرها، أو الدب الأول والشمس على إثرها، وقت متقارب جدا، وكلاهما إذا خرجت هذه أو تلك لا يقبل الله عز وجل من نفس إيمانها لم تكن أمانت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. نعم،
كما قاله الموفق بن قدامة رحمه الله، وعد السفارين أشراط الساعة الكبرى عشرة، منها هذه الخمسة، والخمسة الباقية خروج المهدي وهدم الكعبة وهدم الحبشة الكعبة ورفع القرآن من الصدور، خروج الدخان، خروج النار من عدن، وأطال الكلام عليها في شرحه على الدرة
المضية. نعم نعم نعم.
سؤال العلامة فوزان حفظه الله تعالى، هل المؤمن العاصي يجيب في القبر؟ فقال: المؤمن يجيب ولو كان عاصيا، يجيب الجواب الصحيح ولو كان عاصيا، وقد يعذب بقدر ذنوبه، وهذا من التمحيص، ثم يوقف عنه العذاب. ورد أنه يعذب مثل الذي لا يستتر من بوله، لكن ليس مثل المنافق يقول ها ها.
انتبهتم؟ احنا بس حابين ان يعني تكون الكلمة مسندة من كلام العلماء. احنا قلنا العاصي ماذا؟ قلنا العاصي بيسأل ليه؟ لأن الأسئلة عن هذه الأسئلة الثلاثة عن من يوقن بها، والعاصي وإن كان عاصيا إلا أنه موقن بربه وموقن بنبيه وموقن بدين الإسلام. نعم نعم. من؟ فين؟ أقرأ.
قال العمراني في كتابه عقيدة السلف الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار، قال: وعندنا أن الجنة والنار مخلوقتان، وأن الجنة في السماء والنار تحت الأراضين.
نعم نعم، الليين والسجين. نعم.
المطلب الخامس في الإيمان. السؤال الأول: ما معنى الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى، وهو الركن السادس من أركان الإيمان؟
نعم، لعل في الإيمان بالقدر، في الإيمان بالقدر، يبقى المطلب الخاص في الإيمان بالقدر، وهذا آخر أركان الإيمان الستة. نعم.
السؤال الأول: ما معنى الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى، وهو الركن السادس من أركان الإيمان؟ الجواب: اعتقاد أنه تعالى قدر الخير والشر قبل الخلق من طاعة وعصيان ومحبوب ومكروه، وأنه خلق أفعالهم جميعا لقوله تعالى:
وذلك أن الله حينما خلق القلم كما في الصحيح قال: أكتب قلم أكتب، قال: أكتب مقادير كل شيء، فجرى القلم وهو كائن إلى يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا قبل أن يخلق الله الخلق بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء. نعم.
وأنه خلق أفعالهم جميعا لقوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون.
وهذا في رد على المعتزلة الذين يقولون أن خلق الأفعال هذا رجع إلى العباد، والله ما خلق أفعالهم، خلق أعيانهم لكنه لم يخلق أفعاله. وأهل السنة والجماعة يقولون خلق الأعيان والأعمال. نعم.
إن كل شيء خلقناه بقدر،
والأعمال شيء. نعم.
فهي واقعة بإرادته وتقديره وعلمه وقدرته. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من أنكر القدر فقد أنكر القدرة. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: القدرية إذا سلموا العلم خصموا.
نعم، يعني إذا سلموا للعلم يعني خصموا. نعم. أو سلموا العلم إذا علموا أن الله عز وجل كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق الله الخلق وفي ذلك الأعمال خصموا. نعم.
السؤال الثاني: هل يلزم من كون الله تعالى خالقا لجميع أفعال خلقه؟
سبحان الله يا أخواني، سبحان الله، سبحان الله. يعني لما يحتج على القدرية الله خالق كل شيء والأعمال شيء، المعتزل هؤلاء يردوا ويقول: العباد هم الخالقون. بينهم يستدلون بذلك على خلق القرآن لأنه شيء، يستدلون على خلق القرآن لأنه شيء، ويخرجون أعمال العباد مع أنها أشياء، اتباع هوى. ونحن عندنا الله خالق كل شيء فلا يدخل القرآن ولا يدخل كلام الله. ليه؟ لأن الله ذاتا وصفة خالق كل شيء، يبقى كل شيء سوى الله مخلوق والكلام صفته، يبقى الله بذاته وصفاته خالق كل شيء، يبقى الكلام خارج الله، الكلام غير الله، ولا الكلام صفة لله؟ تمام. لكن الأعمال شيء سوى الله، إذن داخل فيه الله خالق كل شيء. إن كل شيء خلقناه بقدر، ومن ذلك أعمال العباد. طيب، عندكم رد على هذا؟ إيه نعم، عندنا رد. ما هو؟ لازم خلق الله عز وجل أفعال العباد وفيها معاصي وكذا وكذا، أن الله يريد المعصية من العبد، لازم، لازم فكرهم، لازم عقولهم. طب إحنا عندنا ما في إشكال، يعني إيه؟ يعني الله يريد المعصية من العبد؟ من الذي قال هذا؟ تعالوا ندرسكم أن الله يريدها فعلا، لكن كونا وقدرا، ما يريدها شرعا، نهى عنها شرعا وأرادها قدرا وكون، فانتفى دعوى الظلم التي تقولونها. لو كتبها، لو أرادها من العبد فكيف يحاسب عليها؟ نقول يحاسبه لأنه نهاه شرعا، ونقول هو خالقها لأنه أرادها كونا، أرادها كونا وما أرادها شرعا، أرادها كونا إذ لا يقع في ملكه إلا ما قدر، ولم يردها شرعا لأنه نهى عنها. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباد الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. فالله يرضى بالطاعة ولا يرضى عن المعصية، الله يريد الطاعة ولا يريد المعصية، الله يريد الإيمان ولا يريد الكفر شرعا، لكنه يريد ذلك كله قدرا كونا، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. نعم.
السؤال الثاني: هل يلزم من كون الله تعالى خالقا لجميع أفعال خلقه أن يكونوا مجبورين وغير مجدين للسعي في طلب الخير ودفع الشر وغير مستحقين للثواب والعقاب؟ الجواب لا يلزم ذلك، فإن الله تعالى وهب للإنسان مدارك وقوى وبين له طرق الخير والشر، أمره بالسعي في طلب الأول وتجنب الثاني، وجعل العقل قائده فهو يسعى في مصالحه بإرادته واختياره وقدرته وعقله، فيكسب ما أراده واختاره، والله يجازيه على سعيه وكسبه، وإن كانت قدرته لئلا يكون، وإن كانت قدرته تحيط بجميع الكائنات وهي مرجعها، فإذا حال بين الإنسان وفعله استمد المعونة من خالقه واستعان به ولم ييأس، ولا يزال يسعى بجد واجتهاد وراء الخير كما أمر به، ويكافح الشر ويخوض غمار الموت معتقدا أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ولو اجتهد الخلق أن ينفعوا بما لم يقضه الله عليه أن ينفعوه بما لم يقضه الله عليه لم يقدروا، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يريدك بخير فلا راد لفضله. ولا يخفى على العاقل أن هذا،
وهذا الذي علمه النبي ابن عباس على حداثة سنه كما عند الترمذي بإسناد صحيح، وعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضرك بشيء فلن يضرك بشيء قد كتبه الله عليك. نعم.
ولا يخفى على العاقل أن هذه العقيدة تورث قوة وشجاعة وكياسة، وبها ساد المسلمون في الصدر الأول،
أخذوا الأسباب الشرعية وسعوا فيها وآمنوا بالقدر وبما قدره الله سبحانه وتعالى، فاجتنبوا معاصي، اجتنبوا معاصيا، فإذا وقع أحدهم في المعصية قال ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا كنا من الخاسرين، واسترجعوا في المصائب وقالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، فهل قلب أعظم من هذا؟ ما أصاب المصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلب، هداية القلب في الإيمان بالقدر، يؤمن بالله بأنه من عند الله يهدي قلب. نعم. ما
السؤال الثالث، هل يضاف الشر إلى الله أو ما يتوهم من إضافته نقص؟ الجواب لا يضاف إلى الله ما يتوهم منه نقص على الانفراد، بأن يقال يا خالق القردة والخنازير، أو يا خالق الشر، أو يا مقدر الشر، وإن كان هو الخالق لجميع الموجودات والمقدر للشر. قال صلى الله عليه وسلم خير
من باب الأدب، من باب الأدب، وإن كان هو خالق القردة والخنازير لكن هذا من باب الأدب ما ينبغي. نعم. على وجه الانفراد. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم الخير في يديك والشر ليس إليك. قال إبراهيم عليه السلام وإذا مرضت فهو يشفين، فأضاف المرض إلى نفسه والشفاء إلى ربه وإن كان الجميع منه. وقال الخضر فأردت أن أعيبها، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما الآية.
نعم. ولهذا جاء كما في الحاشية تقسيم الذي سبق أن أخذناه لإضافة على أربعة أنواع، إضافة الشر على أربعة أنواع في القرآن. واحد أن يدخل الشر في العموم، الله خالق كل شيء لا ينص على الشر هو، لكن في العموم كل شيء يعني إيه؟ يعني الخير والشر وكذا، فيقع بالتبعي. طب والثاني أن يضاف إلى السبب، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، وإن كان كل هذا من خلقه سبحانه وإرادته الكونية. الثالث أن يذكر بحذف الفاعل، وأن لا ندري الشر أريد بمن في الأرض. والرابع أن يضاف إلى من وقع عليه، وإذا مرضت فهو يشفيه، مع أن الله هو الذي قدر مرضه. كل هذا حاصلها إيه؟ حاصلها أمرين، حاصلها أمور. الأول أن الله من جهة الخلق خالق الشر، لكن من جهة الخطاب والثناء فلا نثني عليه مفردا بأن خالق الشر وأن نضيف إليه إضافة الشر. وثالثا فإنها وإن كانت من خلق الله إلا أنها بسبب العبد، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسب دين الناس، فقد تضاف إلى العبد باعتبار السبب كونه سببا، أو تكون ابتلاء وامتحانا واختبار. نعم. ثم إن هذا الشر يكون في مخلوقاته في مفعولاته ليس في فعله، ففعله خير محض لا شر فيه، ومفعولاته فيها الخير والشر. نعم.
السؤال الرابع: هل يجوز الاحتجاج بالقدر في ارتكاب المناهي وترك الأوامر؟ الجواب: لا يجوز، فقد نهى عنه صلى الله عليه وسلم، وصار الاعتذار به معدودا من الحماقة عند الناس، ولا يرضى به إنسان في أحواله الخصوصية، لما هو راسخ في الطبيعة من اعتقاد الكسب وترتيب الجزاء عليه دينا ودنيا كما تقدم بيانه. ولله الحجة البالغة.
يعني واحد يأخذ منك مالك ويقول لك قضاء وقدر توافق، واحد يهدم بيتك ويقول لك قضاء وقدر، احتج بالقدر على هدم بيتك، أنت ما تقبل منه. فعلى ما يقبل منك الاحتجاج بالقدر على المعاصي؟ هذا فعل إبليسي، ربي بما أغويتني، ده فعل إبليس. إنما قل كما قال آدم عليه الصلاة والسلام وحواء: ربنا ظلمنا أنفسنا. لا تحتج بالقدر على المعاصي، وإن كانت المعاصي بالقدر، لكن ده مسألة هل المعاصي بالقدر أم لا، دي ليست هذه المسألة. إنما المسألة هل أحتج بالقدر على المعاصي يعني ليكون مبررا؟ الجواب لا. نعم، إذن المعاصي بالقدر، ولا يحتج بالقدر على المعاصي. نعم.
ولله الحجة البالغة على عباده بإنزال الكتب وبعث الرسل. قال تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وهو تعالى لم يجبر أحدا على معصية ولا اضطره إلى ترك طاعة، ولم يأمر ولم ينهى إلا بما يستطاع من الفعل والترك. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت.
نعم، يبقى الكسب الحقيقي لعبده كسب في الحسنات، وعليها ما اكتسبت، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، تندي ما اكتسبت، هذا في السيئات، فهو مضاف إليه. العبد هو الزاني، والعبد هو المصلي، العبد هو الموحد، والعبد هو المشرك، وإن كان كل ذلك بقدر الله سبحانه وتعالى، لكن أفعال تضاف إليه حقيقة، رد على الجبري. نعم.
وقال: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. فدل على أن للعبد كسبا يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، وهو راض بقضاء الله وقدره. قال بعضهم: وبالضرورة إن لقدرة العبد وإرادته مدخلا في بعض الأفعال، كحركة البطش دون البعض، كحركة الارتعاش.
نعم.
السؤال الخامس: هل يجب الرضا بالقضاء والتسليم للقدر، وما معنى ذلك؟ الجواب: معنى الرضا بالقضاء هو ألا يعترض على الحكم ولا يتسخطه، وهو ولو أحس بالألم والمكاره. وحكمه الاستحباب في المصائب التي تصيب العبد، والوجوب في القضاء الديني الشرعي في الأمر والنهي، لقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك الآية.
تفصيل جيد. هل الرضا واجب ولا لا فيما يتعلق بالقضاء الديني الشرعي في الأمر والنهي؟ يجب الرضا بهذا. طيب فيما يتعلق بفعل الله عز وجل يجب الرضا بذلك؟ يجب. فيما يتعلق بالمصائب التي نزلت بك يستحب الرضا، يستحب، لكن يجب الصبر، يجب الصبر ويستحب الرضا. نعم.
ذكر شيخنا الألم والمكاره مع الرضا، ليس هناك تعارض؟
نعم،
الرضا هو زوال الألم من القلب، وذكر هنا
الرضا ألا تعرض الحكم والسخط ولو أحس بالألم والمكاره، لأن ده طبعي، لكن فالألم والمكاره ما في مشكلة، هذا طبعي. نعم.
قال: وعدم الجواز في القضاء بالكفر والمعاصي، فإن الله نهى عن الرضا به وإن قدره، فهو لم يأمر به. قال بعضهم: القضاء الذي هو صفة الله فالرضا به واجب. ونظمه السفارين بقوله: وليس واجبا على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء.
نعم.
السؤال السادس: هل يجوز الاتكال على القدر بترك الأخذ في الأسباب كترك السعي في طلب الرزق؟ الجواب: لا يجوز، فإن الله ربط الأسباب بالمسببات، وأمر بالسعي في طلبها وتعاطي كل سبب لجلب نفع ودفع ضر، وأوجب العقوبة على ترك الأخذ في الأسباب، وكل من قوي إيمانه قوي تعلقه بها، ولم يهمل شيئا منها مع الاعتماد على ربه، كما جاء في الحديث: اعقل وتوكل. وكل من تقاعس عن شيء من الأسباب اتهم بخلل في عقله، وترتب عليه الإثم والعقاب ولوم الناس عليه وتبكيت الضمير لنفسه.
فنأخذ بين جمع بين أخذ الأسباب والاعتماد على المسبب هو الله سبحانه وتعالى. فمن ترك الأسباب ودع التوكل هذا غلط، هذا متواكل وهذا مخالف للشر، ومن اعتمد عليها فهذا مطعون في توحيده، ومن أخذها وتوكل على الله فقد جمع بين متابعة الشر وبين الاستقامة على التوحيد. نعم.
السؤال السابع، هل ينفع الدعاء ويعد من الأسباب؟ الجواب، جاء في حديث ثوبان لا يرد القدر إلا الدعاء، وفي معناه عن عائشة رضي الله عنها وابن عمر رضي الله عنهما فهو نافع سيما مع الإلحاح فيه، ولكن لا يترك معه تعاطي الأسباب، فاليد تعمل واللسان يدعو والقلب يتوكل على ربه.
نعم. ثم إن الدعاء، ثم إن الدعاء من جملة الأسباب، فإذا قدر الله لك شيئا قدر لك الدعاء الذي به يحصل به حصول خير أو دفع الضر. نعم.
السؤال الثامن، هل يجوز الاستثناء في الإيمان بأن يقال أنا مؤمن إن شاء الله معلقا بالمشيئة على وجه التبرك والجهل بالخاتمة؟ الجواب، مذهب أهل الحديث والحنابلة جوازه والتلفظ به واستحبه بعضهم. قال ابن عقيل لا على الشك في الحال بل في المآل، أو قبول بعض الأعمال ولحوق التقصير أو كراهية تزكية النفس انتهى، وذلك لأن الإيمان يزيد وينقص، فلا يجوز الاستثناء في الإسلام بأن يقول أنا مسلم إن شاء الله، بل يجزم وقيل بالجواز.
هذه جيدة، في الإسلام يجزم إذا قصد الشهادتين وكذا، في الإيمان ما يجزم يقول أنا مؤمن إن شاء الله، إلا إذا قال أنا مؤمن بالله وملائكته وكذا يخبر عن اعتقاده فيجزم. أما أنا مؤمن عند الله، أنا مؤمن استكملت الإيمان كله، أنا مؤمن، لا، ما يقول، يقول إن شاء الله، لأن من الذي يجزم أنه استكمل الإيمان فلا يقع عنده خلل؟ ثم هذا من أجل أن يزكي نفسه أيضا وغير ذلك، فهو يستثني لا على وجه الشك، لكن على وجه أنه ما يدري هل أحاط بالإيمان كله بالأعمال وأتى بالإيمان الكامل من كل وجه. نعم.
والأولى سد هذا الباب والوقوف عند الوارد كما هو دأب السلف،
أنه ماذا؟ أنه يقول أنا مؤمن إن شاء الله، أنا مؤمن إن شاء الله. وهناك قوم يجيبون المشيئة، هناك قوم يحرمون أقصد المشيئة ويعتبرون أن هذا من الشك في الإيمان، وهم المرجئة يعتبرون هذا من الشك في الإيمان، ما يجوز عندهم. وهناك قوم يجيبونه باعتبار أن الإيمان عندهم ما مات عليه الإنسان، ما مات عليه الإنسان، فلهذا يجيبون ماذا؟ يجيبون المشيئة. فقوم يجيبون المشيئة، وقوم يحرمون المشيئة، وقوم يرونها على هذا الوجه الذي ذكرناه، لا على وجه الشك بل على وجه رفع التزكية، وأيضا أنهم لا يضرون هل أحصوا بالإيمان من كل وجه أم لا، وهل حصلهم الكمال أم لا. طيب، نقف عند المطلب السادس.